إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. أما بعد، فإن حديثنا عليكم السلام يتعلق بالعقيدة. هذه العقيدة هي العقيدة الإسلامية التي بعث الله تبارك وتعالى بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأمرنا الله عز وجل باتباعها إخلاصا لله عز وجل واتباعا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فينبغي على الجميع أن يهتم بهذه العقيدة وأن يعتني بها علما وعملا ودعوة، حتى يحقق ما أراد الله عز وجل منه على مقتضى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه العقيدة أساسها وأصولها وأركانها كما ذكر الله في كتابه وذكر رسوله عليه الصلاة والسلام في سنته، ستة أصول، ستة أركان: الإيمان بالله وبملائكته وبكتبه وبرسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. سار أهل السنة والجماعة على هذه الأصول وعلى أصول الكتاب والسنة إيمانا بالله تعالى وبكل ما يجب الإيمان به مما ورد في الكتاب والسنة. فيجب علينا أن نؤمن بهذه الأسس وبكل أصل من أصول أهل السنة والجماعة، هذا واجبنا جميعا إذا أردنا النجاة والسلامة في الدنيا وفي الدار الآخرة. فإنه ينبغي علينا أن نحافظ على العقيدة الإسلامية الصحيحة، وهذا يستلزم منا أن نتفقه فيها ونتعلم. ينبغي على كل إنسان منا، من ذكر وأنثى، ينبغي على الجميع أن يتعلموا هذه العقيدة، على العلماء، علماء الكتاب والسنة، يدرسوها، يتفقهوا فيها، يعملوا بها، ويرجو ثواب الله عز وجل على هذا العمل الجليل الذي أمرهم الله به وأمرهم به رسوله صلى الله عليه وسلم. من أصول أهل السنة وعقيدتهم السمع والطاعة للأئمة، لأئمة المسلمين وولاتهم، وهذا الأصل مستنده الكتاب والسنة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. والحديث متفق عليه. وهناك نصوص أخرى كثيرة تدل على هذا الأصل العظيم، ونصوص تحذر من الخروج على أئمة المسلمين، وإن جاروا وإن ظلموا ينبغي السمع والطاعة لهم في المعروف، ولا يجوز الخروج عليهم ولا الثورات عليهم ولا إظهار معايبهم والتشهير بأخطائهم على المنابر، بل ينبغي لمن أراد أن ينصح أن ينصح النصيحة الشرعية. بينه وبين الإمام أو بين المسؤول ولا يظهر ذلك علانية، لأن إظهار الأمر وإظهار النصيحة علانية سبب في عدم قبولها وسبب في إثارة الفتنة، وهذا هو منهج السلف الصالح الذي سار عليه الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إذا طبق المسلمون هذا الأصل فسمعوا وأطاعوا كما أمرهم الله وأمرهم رسوله عليه الصلاة والسلام، كانت العواقب الحميدة وكانت الآثار الطيبة نتيجة سمعهم وطاعتهم، من استتباب الأمن وتحكيم الشرع، ومن وجود الخيرات بين الناس، ولها مآثر حميدة. يقول ابن المبارك عبد الله ابن المبارك رحمه الله، يقول في شعر له: إن الجماعة حبل الله فاعتصموا منه بعروته الوثقى لمن دان، كم يدفع الله بالسلطان معضلة في ديننا رحمة منه ودنيانا، لولا الأئمة لم تأمن لنا سبل وكان أضعفنا نهبا لأقوان. نعم، إذا سمع الناس وأطاعوا لأمر الإمام والسلطان حصل الأمن ونصر المظلوم وأخذ على يد الظالم وحصلت الطمأنينة بين الناس وزال الخوف، وهذه من الآثار الحميدة التي تترتب على هذا الأصل العظيم. ولا يعرف قدر هذه النعمة إلا من فقدها، فتجد من بعض الأمم وبعض الدول التي خالفت في هذا الأصل العظيم تجد الشر بينهم كثير، والفقر والخوف والجوع وأنواع من البأس كثيرة بسبب خروجهم على ولاة الأمر وعدم تطبيقهم للسمع والطاعة الذي أمرنا الله به وأمرنا به رسوله صلى الله عليه وسلم. ولننظر إلى ما يحدث في بعض الدول التي قام بعض أهلها من السفهاء والجهلاء قاموا على الحكام وثاروا عليهم وأظهروا معايبهم، قاموا بالمظاهرات والاعتصامات والثورات، ماذا حصل نتيجة ذلك؟ حصل شر كبير، شر مستطيل، قتل ونهب وسلب، سفك للدماء وانتهاك للأعراض وسلب للأموال وإخافة للآمنين إلى غير ذلك من الشرور كثيرة وكثيرة. والناظر في سيرة السلف الصالح رحمهم الله يجد أنهم طبقوا هذا الأصل تطبيقا عظيما، فحثوا الناس على السمع والطاعة في زمن كثر ظلم الولاة في ذلك الزمن، زمن الأول جاروا وظلموا وقتلوا وسفكوا، ولكن سلفنا الصالح من العلماء والأئمة أمروا الناس بالسكون، نهوهم عن الخروج على الأئمة، أمروهم بالسمع والطاعة، واستدلوا على قولهم من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالواجب علينا أن نسمع ونطيع لولاة أمرنا، وألا ننخدع بكلام المخالفين لأهل السنة. هناك من الفرق أهل البدع والأهواء خالفوا أهل السنة من الخوارج والمعتزلة والشيعة وغيرهم من أهل البدع. هؤلاء يظهرون معايب السلطان على رؤوس المنابر، هؤلاء يوغرون صدور الناس وعامة الناس وجهلاء الناس على الحكام ويبغضونهم في نفوسهم ويدعون إلى الخروج عليهم ويحرضون على المظاهرات وعلى الثورات وعلى الاعتصامات وغيرها من الشرور والبدع. ومن النصيحة لولاة الأمر الدعاء له بالتوفيق والسداد والصلاح، لأن صلاحه صلاح للأمة وللعباد. وإذا أراد أن ينصح فلينصح النصيحة الشرعية، يذهب إليه أو يذهب إلى أهل العلم والمعرفة الذين يعرفون كيف يوصلون النصيحة وكيف ينصحون الوالي. ونحمد الله أيها الإخوة من باب التحدث بنعمة الله أننا في بلد أنعم الله فيه علينا بولاة أمر يحكمون كتاب الله ويقيمون حدود الله ويحرصون على ما فيه صالح العباد والبلاد، حراس للأمن الذي نعيشه والنعم التي نعيشها ولله الحمد، وخيرات كثيرة ننلاها بسبب الولاة علينا، حكام صالحون مصلحون زادهم الله توفيقا وسدادا. ينبغي علينا أن نحمد الله على ذلك وأن نذكر أنفسنا بهذا ونذكر أولادنا وإخواننا. هذا ليس من نافلة القول، هذا من الأمور العظيمة المهمة، يجب على الآباء، يجب على المعلمين، ويجب على أئمة المساجد وعلى من له الكلمة أن يوضح وينصح ويبين النعم التي نعيشها ولله الحمد بفضل الله ثم بجهود ولاة أمرنا وفقهم الله. أسأل الله أن يزيدهم عزا وتمكينا وتوفيقا وسدادا. أيها الإخوة، الموضوع الأخير في كلمتي نريد أن نتحدث الذي هو يعتبر موضوع المحاضرة، أن نتحدث عن جهود الدولة المملكة العربية السعودية في نصرة العقيدة الصحيحة حتى يعرف الناس هذا الحق، ونشكر الله عز وجل على ذلك ثم نشكر ولاة أمرنا، هذا الواجب نشكرهم على ذلك، لأن من الكرم والخلق الطيب أن تشكر من أحسن إليه. فنحمد الله عز وجل أولا وآخرا ثم نشكر ولاة أمرنا على جهودهم العظيمة وحرصهم على نصرة هذه العقيدة التي تحدثنا عنها باختصار في أول الكلام. هذه الدولة منذ أن أسست، منذ قام الإمامان محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ومحمد بن سعود رحمه الله، قام على أساس الكتاب والسنة، وأسست الدولة على الكتاب والسنة، على منهج السلف الصالح، تحقيق للتوحيد الخالص، تحذير من الشرك بكل أنواعه وصوره، نبذ للبدع وتحذير منها. فقامت الدولة على ذلك، ونصر الله هذين الإمامين ومعهما ثل من الدعاء ومن العلماء ومن طلاب العلم، ناصروا هذين الإمامين فقامت الدولة قوية في دورها الأول، واستتب الأمن وحكمت الشريعة وطبقت الحدود وحصل الخير الكثير. ثم بعد ذلك جاء الدور الثاني وقامت أيضا على هذا الأساس، ثم جاء الدور الثالث في عهد الإمام الملك عبد العزيز ابن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله، مؤسس الدولة في عصرها الحديث في طورها الثالث، قام على هذا الأساس، قام على أساس تجديد الدين على أساس الكتاب والسنة، فأمر بتحكيم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح، وأرسل بنسخة من القرآن الكريم لهيئة الأمم المتحدة وقال لهم هذا دستورنا، نحكم كتاب الله فينا، وكتاب الله يدل على ماذا؟ على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يخطب رحمه الله في الجموع في الحج وفي غير الحج ويلقي الكلمات، وأكثر كلماته رحمه الله يحث على العقيدة ويبين أن الدولة قامت ولا زالت على ماذا؟ على الكتاب والسنة. من جملة كلماته رحمه الله قال: أنا داعية لعقيدة السلف الصالح، أنا داعية لعقيدة السلف الصالح، وعقيدة السلف الصالح هي التمسك بكتاب الله وسنة رسوله وما جاء عن الخلفاء الراشدين. انظروا إلى هذا الكلام الموجز، إلا أنك تجد أن هذا الإمام يريد أن يوضح للأمة أنها لا تقوم دولة ولا يقوم حكم إلا إذا قام على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا سار حتى توفي رحمه الله، وجاء أبناؤه البررة من بعده كلهم يتحدثون عن العقيدة. ما تجد ملك من الملوك إلا ويتحدث عن عقيدة الإسلام، عن الكتاب والسنة، عن تطبيق الشريعة الإسلامية كلهم. وفي هذا العهد الزاهر ولله الحمد والمنة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان حفظه الله، كلهم يؤكدون على ماذا؟ على أن هذه الدولة قائمة على العقيدة الإسلامية، عقيدة السلف الصالح التي مبناها وأساسها كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا فضل من الله عظيم علينا أيها الأخوة، هذا جهد عظيم. مثال ثاني، هذه الدولة منذ أن أسست وإلى الآن ولله الحمد تقوم بتطبيق الشريعة الإسلامية، تقيم حدود الله وتظهر شعائر الإسلام وتظهر مظاهر التوحيد ولا تسمح بمظاهر الشرك. انظر ولله الحمد، انظر، لا تجد قبرا يعبد من دون الله أمام، ولا وثنا ولا شجرا ولا قبرا ولا شيئا من المعبودات من دون الله. وهذا من فضل الله تعالى، ثم بحرص من؟ بحرص ولاة الأمر وجهودهم وقوتهم ومناصرتهم للعقيدة الإسلامية التي مبناها على توحيد الله عز وجل، يقيمون شعائر الإسلام. انظر إلى المساجد مفتوحة يؤذن فيها ويقام، تخطب فيها الجمعة، تقام صلاة العيدين وصلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف وغيرها من الصلوات التي شرعها الله وشرعها رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه من جهود هذه الدولة وفقها الله وجزاها خيرا. هذه الدولة من جهودها أن أنشأت وزارة كاملة للشؤون الإسلامية والدعوة بالإرشاد، وجعلت رئيسا لها بمرتبة وزير، بمرتبة وزير. هذا الوزير وهذه الوزارة تقوم على شؤون المساجد بناء عمارة لها ونظافة وصيانة وإقامة للإمام للأئمة فيها والخطبة والمؤذنين. هذا من جهود هذه الوزارة التي ترأسها من؟ الدولة، وتنفق عليها الدولة وتأذن بها الدولة. تعطي المكافآت والرواتب للموظفين وللأئمة والمؤذنين وللخطباء وللدعاة إلى الله من أجل أن يعلموا الناس دينهم. وهذا هو الحاصل والواقع في عصرنا ولله الحمد في هذه الدولة المباركة. هذه الوزارة تشرف على مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. هذا المجمع فيه خير كبير، كم من الملايين طبعت في هذا المجمع من المصاحف وبلغات، وانتشرت المصاحف في أنحاء الأرض في دول ما كان يصلها المصحف، ولكن بفضل الله ثم بجهود هذه الدولة خرجت المصاحف إلى آفاق الأرض، فقرأ الناس كتاب الله، وكانت سببا في إسلام الكثير من الناس ولله الحمد والمنة. هذه الوزارة أيضا وزارة الشؤون الإسلامية تقوم ببعث الدعاء، تبعث الدعاء إلى المملكة وتبعث الدعاء إلى أقطار الأرض، يصلون بالناس في رمضان ويخطبون فيهم ويعلمونهم. ترسل الدعاة لكي تدعو إلى الإسلام، تنشر معهم الكتب الإسلامية التي فيها العقيدة الصحيحة. هذا كله بفضل الله ثم بجهود هذه الدولة التي تقوم بها وزارة الشؤون الإسلامية. تبني كذلك في الخارج دول العالم المراكز الإسلامية، وتبني المساجد، وتبني دور العلم حتى يتعلم الناس. انظر إلى خدمة الشؤون الإسلامية ووزارة الحج وغيرها من الوزارات في خدمة الحجاج والمعتمرين، كيف يعني ترعاهم من حين وصولهم إلى أن يرحلوا من هذه البلد. خدمة لماذا؟ للحرمين، صيانة للحرمين، تعظيم لشعائر الله، تكريم لهؤلاء الحجاج والمعتمرين الذين جاءوا لأداء فريضة الحج والعمرة. هذا بفضل الله تعالى ثم بجهود هذه البلاد، وفق الله ولاة أمرها. كذلك نجد من الجهود إذاعة القرآن الكريم. هذه الإذاعة جامعة تسمع فيها القرآن العظيم، أعظم ما يسمع وأنفع ما يسمع، تسمع فيها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، تسمع فيها الفتاوى، فتاوى أهل العلم والمعرفة، تسمع فيها التذكير والمواعظ، تسمع فيها خطب الجمعة من الحرمين. كل ذلك بفضل الله تعالى ثم بجهود هذه الدولة التي أي سمحت لهذه الإذاعة وأمرت بها، فأصبحت تبث على مدار 24 ساعة. فيها خير كثير، من يتابعها يجد العلم النافع. من جهود هذه الدولة تعزيز الوسطية، وسطية هذا الدين، ديننا دين الوسط، لا غلو فيه ولا جفا، بل والدولة وفقها الله تحارب كل غلو وكل إرهاب وكل جفاء. ومن الأدلة على ذلك أنها تسعى في كلما حصل فكر منحرف أمرت بدحره وأبينت باطله. ومن ذلك ما تسمعون من تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي، هذا التنظيم فكر خارجي مبناه على أساس الخوارج والمعتزلة، لما بدأ يظهر في بعض الأماكن وجهت الدولة بمحاربة وبيان خطره على الناس، فسمعتم في خطب الجمعة وسمعتم في المحاضرات وفي كلمات وفي المجالس. كل ذلك بفضل الله ثم بجهود هذه الدولة حتى يأمن الناس على فكرهم وعلى دينهم. من جهود هذه الدولة وفقها الله إقامة أو رئاسة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، جهاز عظيم يأمر الناس للصلاة، يذكر الناس للصلاة، يقضي على كثير من المنكرات. نحن لا نعلم شيئا من هذا، لكنه جهاز عظيم وضعته الدولة وتنفذ عليه وتوجه به. كل ذلك دلالة على أهمية هذا الجهاد وفق الله ولاة أمره. كذلك القضاء من جهود الدولة لحفظ العقيدة. نجد أن القضاة يحكمون بشريعة الإسلام، قضاء حكم مستقل لا يتحكم فيه أحد من البشر، بل يحكم القاضي بما ورد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه يا إخوة بعض الأشياء من ومنها البرامج المفيدة التي تقام، مثل هذا البرنامج، البرنامج الدعوي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية ممثلة في فرع الوزارة بالمنطقة، وفقهم الله جميعا، وفق الله معالي وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبد اللطيف ابن عبد العزيز آل الشيخ، حيث يقوم بجهود عظيمة يشجع ويوجه ويبين للمسؤولين أنه يجب عليكم أن تبينوا للناس ما يجب عليهم وأن تحذروهم مما عليهم منه الخطر. كذلك فرع الوزارة يقوم بتوجيهات أو بتنفيذ توجيهات الوزارة، مشكورين، نسأل الله أن يشكر سعي الجميع وأن يوفقهم. تجد البرامج الدعوية محاضرات وكلمات وندوات وتوزيع كتب، كل ذلك خدمة لهذه العقيدة وإظهار لجهود هذه الدولة في هذا السبيل وفقها الله. فيا أيها الإخوة، أسأل الله أن يحسن ختامنا جميعا. أختم بهذه الكلمات، وهو يجب علينا أن نحمد الله على هذه النعمة التي نعيشها في هذه البلاد. يجب عليك أيها الإنسان، يجب على الجميع من ذكور الأمة وإناثها، أن نحمي عقيدتنا وأن نعتز بديننا وأن نتفقه فيه وأن ندعو إليه وأن نسير في مع ولاة أمرنا، نتعاون معهم على البر والتقوى. فهم والله يجاهدون ليلا ونهارا ويسهرون على راحة هذا المواطن وعلى أمن الوطن وعلى أمن هذه العقيدة، كل ذلك بجهود كبيرة يقومون بها. ندعو لهم، نسأل الله أن يثيبهم على ذلك بأحسن الثواب وأن يستر عليهم بستره، نسأل الله أن يجزيهم خير الجزاء وأن يكبت شر الأعداء، نسأل الله عز وجل أن يحفظ إمامنا خادم الحرمين الشريفين بحفظه وأن يحفظ سمو ولي عهده بحفظه، نسأل الله أن يعينهما على ما فيه صالح العباد والبلاد وأن يرد كيد الكائدين في نحوره، نسأل الله أن يصرف عنا وعنهم الشرور والمصائب والفتن، نسأل الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ويا أيها الإخوة، من جهود الدولة في نصرة العقيدة مواجهة جنودنا المرابطين والمجاهدين على حدودنا ضد هؤلاء الأعداء، أعداء السنة، أعداء العقيدة من الحوثيين ومشايعهم. يا إخوة، فكر الحوثي مبني على حرب الكتاب والسنة، نعم هذه حقيقته. ينبغي لنا أن نعلم أن الدولة تدافع وتجاهد لأن هؤلاء الأعداء يريدون المساس بعقيدتنا بكتاب ربنا وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. يجب أن نعرف هذا الأمر تمام المعرفة، يجب أن نعلم أبناءنا وبناتنا بهذه الأمور وأن نقف بقوة مع ولاة أمرنا ضد هؤلاء الأعداء وضد كل عدو مترقب، لأنهم يستعينون بالأشرار. هؤلاء الحوثيون يستعينون بالأشرار من حكام إيران ومن شايعهم، نسأل الله أن يكبتهم وأن يصرف شرهم عنا وعن المسلمين جميعا. نعم، من كيد الأعداء هذه الجماعات وهذه الأحزاب، ينبغي لنا أن نتصدى لها وأن نبين عوارها وأن نبين للناس خبث جماعة الإخوان وجماعة التبليغ وداعش والنصرة والقاعدة وكل من خالف مذهب أهل السنة والجماعة، يجب أن نبين خطره للناس. وهذا واجبنا جميعا، وخاصة على شبابنا من طلاب العلم ومن المعلمين ومن المعلمات ومن أئمة المساجد وخطبائها، عليهم وعلينا جميعا واجب عظيم حتى تبرأ الذمة ونقوم ببعض الواجب تجاه ديننا ثم ولاة أمرنا وفقهم الله وسددهم. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. أسأل الله بمنه ورحمته أن يغفر لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من الأحياء والأموات، إن ربنا غفور رحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاك الله خيرا اشتري الجزاء وجعل ذلك في ميزان حسناته. ولست معقب على شيخنا، بل هو معلمنا ووالده وابونا ومعلمنا ولله الحمد. ولكن احببت ان اشارك بشيء.
تفضل.
ارايتم ايها الاخوه، بعد اذن شيخنا الله يبارك، ارايتم في بلادنا هذه حرسها الله وحرص ولاة أمرنا وحرص أهلها والمسلمين أجمعين، أرأيتم ماذا عقد النكاح والنفاق بين الزوجين وتربية الأبناء وإنشاء لهم المرافق التعليمية من الابتدائي إلى الجامعات؟ أولا، إذا خطب الرجل خطبة في امرأة لا بد أنه يكون بينهم وفاق صحيا من أجل أن ينشأ ولد متعافي سالم من العاهات والأمراض والأسقام. ثم بعد ذلك أنه بعقد شرعي وشاهدين ووليه وأمور تجري عقد صحيح كما أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وتستحل الفروج بكلام الله. وعند ذلك يأتي الولد فيربى في بطن أمه ويتابع في المستشفيات حتى تولد. فإذا ولدت هذه المرأة يتابع في الكشف والمتابعة إلى أن تلد في المستشفى في العيادات حتى تلد. وإذا وضعت عند ذلك سمي وأثبت في الساعة التي ولد فيها ونسب ابن من وإلى من ينتمي. ثم بعد ذلك تابعوه بتطعيمات. ثم بعد ذلك أثبت للبلدة التي ينتمي إليها، بلدته أو غيرها. ثم بعد ذلك فتحت له المدارس من الابتدائي إلى المتوسط إلى الثانوي إلى الجامعات. وبعد ذلك ماذا يفعل ذلك هذا الطفل الذي نشأ بهذه النشأة وربي بهذه التربية وعلى العقيدة الصحيحة والمناهج السليمة؟ ماذا يفعل وماذا يرد من جزاء ولو شيء يسيرا؟
صحيح.
أما إنه إذا كان جنديا فليكن مقداما ولا يتوانى ويضحي من أجل بلده. أما كان رجلا وافدا في هذه البلدة أن يرد الجميل وأن لا يعبث فيها؟ أما كان له أن يقبل اليد وليس تعض اليد التي تمد؟ أما له أن يعترف بفضل أهله بعد فضل الله جل وعلا؟ أما ينبغي له أن يرد بالإحسان إحسانا؟ وكيف ننظر؟ هل يصح لأحد أن يهدم بيته؟ ما يصح هذا. هل يصح لأحد أن يعبث في بلدته؟ لا يفعل ذلك إلا جاهلا أحمق. فعند ذلك ينبغي أن نرد شيء من الجميل لولاة أمرنا. والله ولله الحمد إنهم لا نقول هذا نفاقا ولا نذكر أحدا على الله، لكن الأفعال تشهد. والله لا يوجد ولاة على وجه الأرض ولله الحمد مثل ولاتنا. جزاهم الله عنا خير الجزاء ونفع الله بهم الإسلام والمسلمين. بل هم ليس حرصوا على أبنائهم داخل هذه البلدة، بل حرصوا على العالم أجمع، وقاموا بكل واجب وبذلوا كل واجب وبذلوا المليارات وبذلوا الأموال الطائلة وبذلوا. فلا بد أن ننظر إلى الحسنات. إنه ختاما أيها الإخوة، إنه ينبغي المسلم، ينبغي لابن هذه البلدة، ينبغي له أن ينظر إلى المحاسن، ينبغي له أن يكون سندا وعضا ودرعا حصينا لبلده وأهل بلده ولديه ولدينه ولمجتمعه ولجميع ممتلكات بلده، وأن يكون حسما منيعا، إن كان مفتيا، إن كان داعيا، إن كان معلما، إن كان رئيسا، قائدا، مديرا، ينبغي له أن يقوم بكل واجب، كل عليه مسؤولية. ينبغي لنا أن نعلم أبناءنا ونساءنا أنكم تنتمون إلى بلدة ولكم بيعة، عليكم بيعة بأناقكم لولاة أمركم، ينبغي لكم أن تكون بها حتى تأتون يوم القيامة ولكم حجة. ينبغي أن نبين لهم ونغذيهم بهذه التغذية وبحب ولاة أمرهم. ينبغي لنا أن نغذي، واجب على الأب والأم تربية الأبناء والبنات والناشئة على صحيح وعلى صدق وعلى إخلاص وعلى ما له وما عليه من واجبات نحو دينهم وبلادهم وولاة أمرهم ومجتمعاتهم. هذا ما أحب أن أضيفه
في ذلك. طيب، ما شاء الله، الله إذا خير كلامه
صلى طيب. الله وسلم على النبي
محمد.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. أما بعد، فإن حديثنا عليكم السلام يتعلق بالعقيدة. هذه العقيدة هي العقيدة الإسلامية التي بعث الله تبارك وتعالى بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأمرنا الله عز وجل باتباعها إخلاصاً لله عز وجل واتباعاً لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فينبغي على الجميع أن يهتم بهذه العقيدة وأن يعتني بها علماً وعملاً ودعوةً حتى يحقق ما أراد الله عز وجل منه على مقتضى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه العقيدة أساسها وأصولها وأركانها كما ذكر الله في كتابه وذكر رسوله عليه الصلاة والسلام في سنته، ستة أصول، ستة أركان: الإيمان بالله وبملائكته وبكتبه وبرسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. سار أهل السنة والجماعة على هذه الأصول وعلى أصول الكتاب والسنة إيماناً بالله تعالى وبكل ما يجب الإيمان به مما ورد في الكتاب والسنة. فيجب علينا أن نؤمن بهذه الأسس وبكل أصل من أصول أهل السنة والجماعة، هذا واجبنا جميعاً إذا أردنا النجاة والسلامة في الدنيا وفي الدار الآخرة. فإنه ينبغي علينا أن نحافظ على العقيدة الإسلامية الصحيحة، وهذا يستلزم منا أن نتفقه فيها ونتعلم. ينبغي على كل إنسان منا، من ذكر وأنثى، ينبغي على الجميع أن يتعلموا هذه العقيدة، على العلماء، علماء الكتاب والسنة، يدرسوها، يتفقهوا فيها، يعملوا بها، ويرجوا ثواب الله عز وجل على هذا العمل الجليل الذي أمرهم الله به وأمرهم به رسوله صلى الله عليه وسلم. من أصول أهل السنة وعقيدتهم السمع والطاعة للأئمة، لأئمة المسلمين وولاتهم، وهذا الأصل مستنده الكتاب والسنة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. والحديث متفق عليه. وهناك نصوص أخرى كثيرة تدل على هذا الأصل العظيم، ونصوص تحذر من الخروج على أئمة المسلمين وإن جاروا وإن ظلموا. ينبغي السمع والطاعة لهم في المعروف، ولا يجوز الخروج عليهم ولا الثورات عليهم ولا إظهار معايبهم والتشهير بأخطائهم على المنابر، بل ينبغي لمن أراد أن ينصح أن ينصح النصيحة الشرعية. بينه وبين الإمام أو بين المسؤول، ولا يظهر ذلك علانية، لأن إظهار الأمر وإظهار النصيحة علانية سبب في عدم قبولها وسبب في إثارة الفتنة. وهذا هو منهج السلف الصالح الذي سار عليه الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إذا طبق المسلمون هذا الأصل فسمعوا وأطاعوا كما أمرهم الله وأمرهم رسوله عليه الصلاة والسلام، كانت العواقب الحميدة وكانت الآثار الطيبة نتيجة سمعهم وطاعتهم، من استتباب الأمن وتحكيم الشرع، ومن وجود الخيرات بين الناس. ولها مآثر حميدة. يقول ابن المبارك عبد الله ابن المبارك رحمه الله، يقول في شعر له: إن الجماعة حبل الله فاعتصموا منه بعروته الوثقى لمن دان، كم يدفع الله بالسلطان معضلة في ديننا رحمة منه ودنيانا، لولا الأئمة لم تأمن لنا سبل وكان أضعفنا نهبا لأقوان. نعم، إذا سمع الناس وأطاعوا لأمر الإمام والسلطان حصل الأمن ونصر المظلوم وأخذ على يد الظالم وحصلت الطمأنينة بين الناس وزال الخوف. وهذه من الآثار الحميدة التي تترتب على هذا الأصل العظيم. ولا يعرف قدر هذه النعمة إلا من فقدها، فتجد من بعض الأمم وبعض الدول التي خالفت في هذا الأصل العظيم تجد الشر بينهم كثير، والفقر والخوف والجوع وأنواع من البأس كثيرة بسبب خروجهم على ولاة الأمر وعدم تطبيقهم للسمع والطاعة الذي أمرنا الله به وأمرنا به رسوله صلى الله عليه وسلم. ولننظر إلى ما يحدث في بعض الدول التي قام بعض أهلها من السفهاء والجهلاء قاموا على الحكام وثاروا عليهم وأظهروا معايبهم، قاموا بالمظاهرات والاعتصامات والثورات. ماذا حصل نتيجة ذلك؟ حصل شر كبير شر مستطيل، قتل ونهب وسلب، سفك للدماء وانتهاك للأعراض وسلب للأموال وإخافة للآمنين، إلى غير ذلك من الشرور كثيرة وكثيرة. والناظر في سيرة السلف الصالح رحمهم الله يجد أنهم طبقوا هذا الأصل تطبيقا عظيما، فحثوا الناس على السمع والطاعة في زمن كثر ظلم الولاة في ذلك الزمن، الزمن الأول جاروا وظلموا وقتلوا وسفكوا، ولكن سلفنا الصالح من العلماء والأئمة أمروا الناس بالسكون، نهوهم عن الخروج على الأئمة، أمروهم بالسمع والطاعة، واستدلوا على قولهم من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالواجب علينا أن نسمع ونطيع لولاة أمرنا، وألا ننخدع بكلام المخالفين لأهل السنة. هناك من الفرق أهل البدع والأهواء خالفوا أهل السنة، من الخوارج والمعتزلة والشيعة وغيرهم من أهل البدع. هؤلاء يظهرون معايب السلطان على رؤوس المنابر، هؤلاء يوغرون صدور الناس وعامة الناس وجهلاء الناس على الحكام، ويبغضونهم في نفوسهم ويدعون إلى الخروج عليهم، ويحرضون على المظاهرات وعلى الثورات وعلى الاعتصامات وغيرها من الشرور والبدع. ومن النصيحة لولاة الأمر الدعاء له بالتوفيق والسداد والصلاح، لأن صلاحه صلاح للأمة وللعباد، وإذا أراد أن ينصح فلينصح النصيحة الشرعية، يذهب إليه أو يذهب إلى أهل العلم والمعرفة الذين يعرفون كيف يوصلون النصيحة وكيف ينصحون الوالي. ونحمد الله أيها الإخوة من باب التحدث بنعمة الله أننا في بلد أنعم الله فيه علينا بولاة أمر يحكمون كتاب الله ويقيمون حدود الله ويحرصون على ما فيه صالح العباد والبلاد، حراس للأمن الذي نعيشه والنعم التي نعيشها ولله الحمد، وخيرات كثيرة ننلاها بسبب الولاة علينا، حكام صالحون مصلحون زادهم الله توفيقا وسدادا. ينبغي علينا أن نحمد الله على ذلك، وأن نذكر أنفسنا بهذا، ونذكر أولادنا وإخواننا. هذا ليس من نافلة القول، هذا من الأمور العظيمة المهمة، يجب على الآباء، يجب على المعلمين، ويجب على أئمة المساجد وعلى من له الكلمة أن يوضح وينصح ويبين النعم التي نعيشها ولله الحمد بفضل الله، ثم بجهود ولاة أمرنا وفقهم الله. أسأل الله أن يزيدهم عزا وتمكينا وتوفيقا وسدادا. أيها الإخوة، الموضوع الأخير في كلمتي، نريد أن نتحدث الذي هو يعتبر موضوع المحاضرة، أن نتحدث عن جهود الدولة المملكة العربية السعودية في نصرة العقيدة الصحيحة، حتى يعرف الناس هذا الحق، ونشكر الله عز وجل على ذلك، ثم نشكر ولاة أمرنا، هذا الواجب نشكرهم على ذلك، لأن من الكرم والخلق الطيب أن تشكر من أحسن إليه، فنحمد الله عز وجل أولا وآخرا، ثم نشكر ولاة أمرنا على جهودهم العظيمة وحرص حرصهم على نصرة هذه العقيدة التي تحدثنا عنها باختصار في أول الكلام. هذه الدولة منذ أن أسست، منذ قام الإمامان محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ومحمد بن سعود رحمه الله، قام على أساس الكتاب والسنة، وأسست الدولة على الكتاب والسنة، على منهج السلف الصالح، تحقيق للتوحيد الخالص، تحذير من الشرك بكل أنواعه وصوره، نبذ للبدع وتحذير منها، فقامت الدولة على ذلك. ونصر الله هذين الإمامين ومعهما ثلة من الدعاء ومن العلماء ومن طلاب العلم، ناصروا هذين الإمامين فقامت الدولة قوية في دورها الأول، واستتب الأمن وحكمت الشريعة وطبقت الحدود وحصل الخير الكثير. ثم بعد ذلك جاء الدور الثاني وقامت أيضا على هذا الأساس. ثم جاء الدور الثالث في عهد الإمام الملك عبد العزيز ابن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله، مؤسس الدولة في عصرها الحديث في طورها الثالث، قام على هذا الأساس، قام على أساس تجديد الدين على أساس الكتاب والسنة، فأمر بتحكيم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح، وأرسل بنسخة من القرآن الكريم لهيئة الأمم المتحدة وقال لهم: هذا دستورنا، نحكم كتاب الله فينا، وكتاب الله يدل على ماذا؟ على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يخطب رحمه الله في الجموع في الحج وفي غير الحج ويلقي الكلمات، وأكثر كلماته رحمه الله يحث على العقيدة ويبين أن الدولة قامت ولا زالت على ماذا؟ على الكتاب والسنة. من جملة كلماته رحمه الله قال: أنا داعية لعقيدة السلف الصالح، أنا داعية لعقيدة السلف الصالح، وعقيدة السلف الصالح هي التمسك بكتاب الله وسنة رسوله وما جاء عن الخلفاء الراشدين. انظروا إلى هذا الكلام الموجز، إلا أنك تجد أن هذا الإمام يريد أن يوضح للأمة أنها لا تقوم دولة ولا يقوم حكم إلا إذا قام على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا سار حتى توفي رحمه الله، وجاء أبناؤه البررة من بعده، كلهم يتحدثون عن العقيدة. ما تجد ملك من الملوك إلا ويتحدث عن عقيدة الإسلام، عن الكتاب والسنة، عن تطبيق الشريعة الإسلامية كلهم. وفي هذا العهد الزاهر ولله الحمد والمنة، في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان حفظه الله، كلهم يؤكدون على ماذا؟ على أن هذه الدولة قائمة على العقيدة الإسلامية، عقيدة السلف الصالح التي مبناها وأساسها كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا فضل من الله عظيم علينا أيها الأخوة، هذا جهد عظيم. مثال ثاني، هذه الدولة منذ أن أسست وإلى الآن ولله الحمد تقوم بتطبيق الشريعة الإسلامية، تقيم حدود الله وتظهر شعائر الإسلام وتظهر مظاهر التوحيد ولا تسمح بمظاهر الشرك. انظر ولله الحمد، انظر، لا تجد قبرا يعبد من دون الله أمامه، ولا وثنا ولا شجرا ولا قبرا ولا شيئا من المعبودات من دون الله. وهذا من فضل الله تعالى، ثم بحرص من؟ بحرص ولاة الأمر وجهودهم وقوتهم ومناصرتهم للعقيدة الإسلامية التي مبناها على توحيد الله عز وجل، يقيمون شعائر الإسلام. انظر إلى المساجد مفتوحة يؤذن فيها ويقام، تخطب فيها الجمعة، تقام صلاة العيدين وصلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف وغيرها من الصلوات التي شرعها الله وشرعها رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه من جهود هذه الدولة، وفقها الله وجزاها خيرا. هذه الدولة من جهودها أن أنشأت وزارة كاملة للشؤون الإسلامية والدعوة بالإرشاد، وجعلت رئيسا لها بمرتبة وزير، بمرتبة وزير. هذا الوزير وهذه الوزارة تقوم على شؤون المساجد بناء عمارة لها ونظافة وصيانة وإقامة للإمام للأئمة فيها والخطبة والمؤذنين. هذا من جهود هذه الوزارة التي ترأسها من؟ الدولة، وتنفق عليها الدولة وتأذن بها الدولة، تعطي المكافآت والرواتب للموظفين وللأئمة والمؤذنين وللخطباء وللدعاة إلى الله من أجل أن يعلموا الناس دينهم. وهذا هو الحاصل والواقع في عصرنا ولله الحمد في هذه الدولة المباركة. هذه الوزارة تشرف على مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. هذا المجمع فيه خير كبير، كم من الملايين طبعت في هذا المجمع من المصاحف وبلغات، وانتشرت المصاحف في أنحاء الأرض في دول ما كان يصلها المصحف، ولكن بفضل الله ثم بجهود هذه الدولة خرجت المصاحف إلى آفاق الأرض، فقرأ الناس كتاب الله، وكانت سببا في إسلام الكثير من الناس ولله الحمد والمنة. هذه الوزارة أيضا وزارة الشؤون الإسلامية تقوم ببعث الدعاء، تبعث الدعاء إلى المملكة وتبعث الدعاء إلى أقطار الأرض، يصلون بالناس في رمضان ويخطبون فيهم ويعلمونهم، ترسل الدعاة لكي تدعو إلى الإسلام، تنشر معهم الكتب الإسلامية التي فيها العقيدة الصحيحة. هذا كله بفضل الله ثم بجهود هذه الدولة التي تقوم بها وزارة الشؤون الإسلامية. تبني كذلك في الخارج دول العالم المراكز الإسلامية، وتبني المساجد، وتبني دور العلم حتى يتعلم الناس. انظر إلى خدمة الشؤون الإسلامية ووزارة الحج وغيرها من الوزارات في خدمة الحجاج والمعتمرين، كيف يعني ترعاهم من حين وصولهم إلى أن يرحلوا من هذه البلد. خدمة لماذا؟ للحرمين، صيانة للحرمين، تعظيم لشعائر الله، تكريم لهؤلاء الحجاج والمعتمرين الذين جاءوا لأداء فريضة الحج والعمرة. هذا بفضل الله تعالى ثم بجهود هذه البلاد، وفق الله ولاة أمرها. كذلك نجد من الجهود إذاعة القرآن الكريم. هذه الإذاعة جامعة تسمع فيها القرآن العظيم، أعظم ما يسمع وأنفع ما يسمع، تسمع فيها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، تسمع فيها الفتاوى، فتاوى أهل العلم والمعرفة، تسمع فيها التذكير والمواعظ، تسمع فيها خطب الجمعة من الحرمين. كل ذلك بفضل الله تعالى ثم بجهود هذه الدولة التي أي سمحت لهذه الإذاعة وأمرت بها، فأصبحت تبث على مدار 24 ساعة، فيها خير كثير، من يتابعها يجد العلم النافع. من جهود هذه الدولة تعزيز الوسطية، وسطية هذا الدين، ديننا دين الوسط، لا غلو فيه ولا جفاء، بل والدولة وفقها الله تحارب كل غلو وكل إرهاب وكل جفاء. ومن الأدلة على ذلك أنها تسعى في كلما حصل فكر منحرف أمرت بدحره وأبينت باطله. ومن ذلك ما تسمعون من تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي، هذا التنظيم فكر خارجي مبناه على أساس الخوارج والمعتزلة. لما بدأ يظهر في بعض الأماكن وجهت الدولة بمحاربة وبيان خطره على الناس، فسمعتم في خطب الجمعة وسمعتم في المحاضرات وفي كلمات وفي المجالس، كل ذلك بفضل الله ثم بجهود هذه الدولة حتى يأمن الناس على فكرهم وعلى دينهم. من جهود هذه الدولة وفقها الله إقامة أو رئاسة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، جهاز عظيم يأمر الناس للصلاة، يذكر الناس للصلاة، يقضي على كثير من المنكرات. نحن لا نعلم شيئا من هذا، لكنه جهاز عظيم وضعته الدولة وتنفذ عليه وتوجه به. كل ذلك دلالة على أهمية هذا الجهاز وفق الله ولاة أمره. كذلك القضاء من جهود الدولة لحفظ العقيدة، نجد أن القضاة يحكمون بشريعة الإسلام، قضاء حكم مستقل لا يتحكم فيه أحد من البشر، بل يحكم القاضي بما ورد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه يا إخوة بعض الأشياء من ومنها البرامج المفيدة التي تقام، مثل هذا البرنامج، البرنامج الدعوي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية ممثلة في فرع الوزارة بالمنطقة، وفقهم الله جميعا، وفق الله معالي وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبد اللطيف ابن عبد العزيز آل الشيخ، حيث يقوم بجهود عظيمة يشجع ويوجه ويبين للمسؤولين أنه يجب عليكم أن تبينوا للناس ما يجب عليهم وأن تحذروهم مما عليهم منه الخطر. كذلك فرع الوزارة يقوم بتوجيهات أو بتنفيذ توجيهات الوزارة، مشكورين، نسأل الله أن يشكر سعي الجميع وأن يوفقهم. تجد البرامج الدعوية محاضرات وكلمات وندوات وتوزيع كتب، كل ذلك خدمة لهذه العقيدة وإظهار لجهود هذه الدولة في هذا السبيل وفقها الله. فيا أيها الإخوة، أسأل الله أن يحسن ختامنا جميعا. أختم بهذه الكلمات، وهو يجب علينا أن نحمد الله على هذه النعمة التي نعيشها في هذه البلاد. يجب عليك أيها الإنسان، يجب على الجميع من ذكور الأمة وإناثها، أن نحمي عقيدتنا وأن نعتز بديننا وأن نتفقه فيه وأن ندعو إليه وأن نسير في مع ولاة أمرنا، نتعاون معهم على البر والتقوى. فهم والله يجاهدون ليلا ونهارا ويسهرون على راحة هذا المواطن وعلى أمن الوطن وعلى أمن هذه العقيدة، كل ذلك بجهود كبيرة يقومون بها. ندعو لهم، نسأل الله أن يثيبهم على ذلك بأحسن الثواب وأن يستر عليهم بستره، نسأل الله أن يجزيهم خير الجزاء وأن يكبت شر الأعداء، نسأل الله عز وجل أن يحفظ إمامنا خادم الحرمين الشريفين بحفظه وأن يحفظ سمو ولي عهده بحفظه، نسأل الله أن يعينهما على ما فيه صالح العباد والبلاد وأن يرد كيد الكائدين في نحوره، نسأل الله أن يصرف عنا وعنهم الشرور والمصائب والفتن، نسأل الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ويا أيها الإخوة، من جهود الدولة في نصرة العقيدة مواجهة جنودنا المرابطين والمجاهدين على حدودنا ضد هؤلاء الأعداء، أعداء السنة، أعداء العقيدة من الحوثيين ومشايعهم. يا إخوة، فكر الحوثي مبني على حرب الكتاب والسنة، نعم هذه حقيقته. ينبغي لنا أن نعلم أن الدولة تدافع وتجاهد لأن هؤلاء الأعداء يريدون المساس بعقيدتنا بكتاب ربنا وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. يجب أن نعرف هذا الأمر تمام المعرفة، يجب أن نعلم أبناءنا وبناتنا بهذه الأمور، وأن نقف بقوة مع ولاة أمرنا ضد هؤلاء الأعداء وضد كل عدو متربص، لأنهم يستعينون بالأشرار. هؤلاء الحوثيون يستعينون بالأشرار من حكام إيران ومن شايعهم، نسأل الله أن يكبتهم وأن يصرف شرهم عنا وعن المسلمين جميعا. نعم، من كيد الأعداء هذه الجماعات وهذه الأحزاب، ينبغي لنا أن نتصدى لها وأن نبين عوارضها وأن نبين للناس خبث جماعة الإخوان وجماعة التبليغ وداعش والنصرة والقاعدة وكل من خالف مذهب أهل السنة والجماعة، يجب أن نبين خبره للناس، وهذا واجبنا جميعا وخاصة على شبابنا من طلاب العلم ومن المعلمين ومن المعلمات ومن أئمة المساجد وخطبائها، عليهم وعلينا جميعا واجب عظيم حتى تبرأ الذمة ونقوم ببعض الواجب تجاه ديننا ثم ولاة أمرنا وفقهم الله وسددهم. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. أسأل الله بمنه ورحمته أن يغفر لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من الأحياء والأموات، إن ربنا غفور رحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كانك شيخاً على ذلك كثيرا.
تفضل.
بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد، جزا الله شيخاً خير الجزاء وجعل ذلك في ميزان حسناته، ولست معقب على شيخنا بل هو معلمنا ووالده وأبونا ومعلمنا ولله الحمد، ولكن أحببت أن أشارك بشيء.
تفضل.
أرأيتم أيها الإخوة، بعد الإذن يا شيخنا الله يبارك، أرأيتم في بلادنا هذه حرسها الله وحرس ولاة أمرنا وحرس أهلها والمسلمين أجمعين، أرأيتم ماذا عقد النكاح والوفاق بين الزوجين وتربية الأبناء وإنشاء لهم المرافق التعليمية من الابتدائي إلى الجامعات؟ أولا، إذا خطب الرجل خطبة في امرأة لا بد أنه يكون بينهم وفاق صحيا من أجل أن ينشأ ولد متعافي سالم من العاهات والأمراض والأسقام. ثم بعد ذلك أنه بعقد شرعي وشاهدين وولي وأمور تجري عقد صحيح كما أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، تستحل الفروج بكلام الله، وعند ذلك يأتي الولد فيربى في بطن أمه ويتابع في المستشفيات حتى تولد. فإذا ولدت هذه المرأة يتابع في الكشف والمتابعة إلى أن تلد في المستشفى في العيادات حتى تلد، وإذا وضعت عند ذلك سمي وأثبت في الساعة التي ولد فيها ونسب ابن من وإلى من ينتمي، ثم بعد ذلك تابعوه بتطعيمات، ثم بعد ذلك أثبت في البلدة التي ينتمي إليها بلدته أو غيرها، ثم بعد ذلك فتحت له المدارس من الابتدائي إلى المتوسط إلى الثانوي إلى الجامعات، وبعد ذلك ماذا يفعل ذلك هذا الطفل الذي نشأ بهذه النشأة وربي بهذه التربية وعلى العقيدة الصحيحة والمناهج السليمة، ماذا يفعل وماذا يرد من جزاء ولو شيء يسيرا؟
صحيح.
أما إنه إذا كان جنديا فليكن مقداما ولا يتوانى ويضحي من أجل بلده، أما كان رجلا وافدا في هذه البلدة أن يرد الجميل وأن لا يعبث فيها، أما كان له أن يقبل اليد وليس تعرض اليد التي تمد، أما له أن يعترف بفضل أهله بعد فضل الله جل وعلا. أما ينبغي له أن يرد بالإحسان إحسانا؟ وكيف ننظر؟ هل يصح لأحد أن يهدم بيته؟ ما يصح هذا. هل يصح لأحد أن يعبث في بلدته؟ لا يفعل ذلك إلا جاهلا أحمق. فعند ذلك ينبغي أن نرد شيء من الجميل، شيء من الجميل لولاة أمرنا. والله ولله الحمد إنهم لا نقول هذا نفاقا ولا نذكر أحدا على الله، لكن الأفعال تشهد. والله لا يوجد ولاة على وجه الأرض ولله الحمد مثل ولاتنا. جزاهم الله عنا خير الجزاء، ونفع الله بهم الإسلام والمسلمين. بل هم ليس حرصوا على أبنائهم داخل هذه البلدة، بل حرصوا على العالم أجمع، وقاموا بكل واجب، وبذلوا كل واجب، وبذلوا المليارات، وبذلوا الأموال الطائلة، وبذلوا. فلا بد أن ننظر إلى الحسنات. إنه ختاما أيها الإخوة، إنه ينبغي المسلم، ينبغي ابن هذه البلدة، ينبغي له أن ينظر إلى المحاسن، ينبغي له أن يكون سندا وعضدا ودرعا حصينا لبلده وأهل بلده ولدينه ولمجتمعه ولجميع ممتلكات بلده، وأن يكون حسنا منيعا، إن كان مفتيا، إن كان داعيا، إن كان معلما، إن كان رئيسا، قائدا، مديرا، ينبغي له أن يقوم بكل واجب، كل عليه مسؤولية. ينبغي لنا أن نعلم أبناءنا ونساءنا أنكم تنتمون إلى بلدة ولكم بيعة، عليكم بيعة بعناقكم لولاة أمركم، ينبغي لكم أن تكون بها حتى تأتون يوم القيامة ولكم حجة. ينبغي أن نبين لهم ونغذيهم بهذه التغذية وبحب ولاة أمرهم. ينبغي لنا أن نغذي، واجب على الأب والأم تربية الأبناء والبنات والناشئة على صحيح وعلى صدق وعلى إخلاص وعلى ما له وما عليه من واجبات نحو دينهم وبلادهم وولاة أمرهم ومجتمعاتهم. هذا ما نضيفه
من رفيد الله. طيب أكرم الله، الله إذا خير كلامه صحيح.
صلى الله وسلم على النبي محمد.